السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حديثنا معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله موضوع عن مرض خطير، مرض استشرى في قلوب كثير من المسلمين، مرض وطأ على البقعة كلها، مرض استشرى على الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار. هذا المرض لا يقتلع إلا بعلاج عملي، له أعراضه وله أسبابه وله علاج. المرض الذي استشرى في قلوب كثير من المسلمين مرض الغفلة، غفلة غفل الناس، غفل كثير من الناس عن ذكر الله، غفل كثير من الناس عن الموت، غفل كثير من الناس عن الصراط وزلته، غفل كثير من الناس عن القبر وضمته، غفل كثير من الناس عن الفرائض عن النوافل، غفل كثير من الناس عن يوم القيامة، يوم العرض الأكبر على الله. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. غفلة، غفلة عن الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. غفلة عن يوم العرض الأكبر على الله، عن الوعد والوعيد، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه غفلة مستشريا في قلوب كثير كثير من المسلمين، غفلوا عن الموت، غفلوا عن هذه الحلق، حلق العلم، حلق الذكر، حلق التصابر والمصابرة في هذه الحلق. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه غفلة مستشرية في كثير من قلوب المسلمين، غفلة عن الفرائض. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. غفلة عن النوافل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: ومن قام بأمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فهل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل أنت من الذين يذكرون الموت؟ أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. هل أنت ممن استعددت للقبر وضمته والصراط وزلته؟ هل أنت ممن حافظت على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها؟ أم أنك من الغافلين؟ ولهذا نذكر أعراضا كي أعرف نفسي وتعرف نفسك. وهذه الأعراض من علمها اعتبر عرف نفسه. إذا سمعت هذه الأعراض علمت نفسك، هل أنت من الغافلين أم أنت من الذاكرين؟ العرض الأول من أعراض الغفلة، العرض: يقال فلان مريض، ما أعراض مرضه؟ عنده حمى وعنده صداع. إذن هذا عرض لمرض حاصل فيه، وهذه أعراض لأمراض حاصلة عند هذا الإنسان. العرض الأول: التكاسل عن الطاعات. إذا كنت متكاسلا عن الصلاة، إذا كنت متكاسلا عن النوافل، إذا كنت متكاسلا عن قيام الليل، إذا كنت متكاسلا عن قراءة القرآن الكريم، إذا كنت متكاسلا عن الأعمال الصالحات والطاعات، فاعلم أنك غافل، فاعلم أنك غافل. وقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا العرض الأول، فانظر أين أنت من هذا العرض. العرض الثاني معاشر المسلمين: تضيع الأوقات في غير ما فائدة. يضيع وقتك، ليلك، نهارك، صباحك، مساءك، لا طاعة، لا ذكر، لا تسبيح، لا استغفار، لا عظة، لا حلوق، لا حضور دروس، محاضرات، حلق علم. يضيع في ربما في اللهو واللعب والغيبة والنميمة وإلى ذلك. اعلم أنك غافل. وليعلم كل مسلم أن الوقت إناء، وأنا وأنت مطلوب منا أننا نملئ هذا الإناء بالأعمال الصالحة وبالطاعات. ولعظم الوقت أقسم الله تعالى به، والله لا يقسم إلا بعظيم. فقال الله: والعصر، وقال الله: والضحى، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقال الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما أقسم الله تعالى بهذه الأوقات إلا لأهميتها، إلا لعظمها، إلا لأن فيها حياتك وفيها دهرك وفيها أيامك وفيها ساعاتك وفيها دقائقك. وفي حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا عرض خطير، تضييع الأوقات في غير ما فائدة. وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر؟ كم عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ 20 عاما، 50 عاما، 100 عام؟ كم نمت فيه، وكم لعبت فيه، وكم غفلت فيه، وكم ذكرت الله تعالى في هذا العمر، وكم استشعرت عظمة الله في هذا العمر؟ وسل نفسك أسئلة محققة ومحاصصة مع هذه النفس، واعلم أنك موقوف يوم القيامة مسؤول عن عمرك. قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل يوم القيامة عن هذا العمر، ستسأل أيها الشاب عن شبابك، فيما أفنيت هذا الشباب؟ هل أفنيته في طاعة الله، أو أفنيت هذا الشباب في اللهو واللعب والضياع والمخاطرة بهذا الشباب وبهذا العمر؟ لابد أن تسأل نفسك. فمن كان عنده هذا المرض العرب أنه تضيع أوقاته في غير ما فائدة، فليكتب نفسه من الغافلين. العرض الثالث: التساهل في الوقوع في المعصية، التساهل في المعاصي. ربما يسمع الحرام ويتكلم بالحرام ويذهب إلى الحرام ويأكل الحرام وينظر إلى الحرام، لكنه ليس هذا عنده شيء. هذه غفلة، هذه غفلة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق كما في حديث ابن مسعود عند الإمام البخاري في صحيحه، أن المنافق المؤمن، مثل المؤمن والمنافق، قال: المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وأما المؤمن، انظروا الذاكر، انظروا الذي تبشبش الإيمان في قلبه، انظروا الذي في قلبه إيمان يردعه. وأما المؤمن فيرى ذنبه كأنه جبل سيقع على رأسه. لهذا ينبغي للمسلم أن لا يتساهل، ولا كذلك وأن لا يجعل في نفسه عدم المبالاة في الذنوب والمعاصي. الذنوب إذا اجتمعت على العباد أهلكتهم. الذنوب خطيرة على المسلمين في يوم القيامة، يحضروا هذه الذنوب والمعاصي. قال الله: إذا الشمس كورت، اسمع إلى هذه الأهوال وهذه العرصات، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فانظر لنفسك جوابا: ما أحضرت بعد هذه الأهوال؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم، هذا كله عندما يتساهل الإنسان في المعصية، في الذنب،
في السيئة تقع المخاطر عليه دون أن يعلم.
جاء الحديث
حذيفة بن اليمان عند الإمام البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ركز مع هذا الحديث: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي رغيها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مرباتا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. هذا حال من يتساهل في ذنوبه ومن يتساهل في المعاصي، فلربما يسمع الغناء وكأنه يسمع إلى كلام مباح، والناس يعلمون أن سماع الغناء معصية لله ورسوله، وكذلك لربما يتكلم بالغيبة وكأنه يتكلم بكلام مباح، والناس يعلمون من الدين بالضرورة عندهم أن الغيبة محرمة بأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع العالمين، وكذلك أيضا ربما ينظر إلى الحرام وهو يعلم أن هذا حرام، والناس يعلمون أن النظر إلى النساء وإلى وكذلك إلى العاريات في التلفاز أو في الصحف أو في الشوارع أو في غير ذلك محرم ومعصية، معلوم هذا من الدين بالضرورة، مع هذا تجده كأن هذا أمر لا يساوي شيئا، كأن هذا أمر مباح، ينظر إلى النساء كأنه ينظر إلى يده، ليس في ذلك أي شيء. إذا كان هذا العرض موجود، التساهل في المعصية سواء كانت غيبة، نميمة، كذب، زور، ربما بعض الناس يكذب وكأنه ما صنع ذنبا وهو يعلم أن الكذب حرام، مع هذا يكذب، يكذب في الليل، يكذب في النهار، يكذب في بيعه، يكذب في شرائه، يكذب على أبيه، يكذب على أستاذه، يكذب على أخيه، يكذب على أمه، يكذب على صديقه، يكذب، والكذب محرم معلوم للناس من الدين بالضرورة، ويعلمون أن الكذب معصية، والعبد يعتبر بهذه الذنوب عاصٍ لله ورسوله وطائعٌ للشيطان، يعتبر مطيعٌ للشيطان، وهذا سبب التساهل في الذنوب والمعاصي. فهذا العرض الثالث، فمن كان متساهلا بالذنوب والمعاصي فليعلم أنه غافل. هذه ثلاث أعراض: العرض الأول التكاسل عن الطاعات، العرض الثاني تضييع الأوقات في غير ما فائدة، العرض الثالث السهولة أو التساهل في فعل المعصية. هذه أعراض ثلاث تدل على أن هذا الرجل مريض وأن هذا غافل، وليعلم أنه غافل. وهنالك أسباب لهذه الأعراض، أسباب الغفلة كما أننا ذكرنا أن أعراض الغفلة ثلاثة، فأسباب الغفلة كثيرة، نذكر منها ثلاثة. السبب الأول الجهل بدين الله، الجهل بدين الله، تجده يجهل الأحكام الشرعية ويجهل كثيرا من الأمور التي ينبغي أن يعلمها، والمرء المسلم مطالب بأن يتعلم دين الله. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما لفظة مسلمة شاذة، وذلك أن مسلم يدخل فيه الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الجن والإنس، فريضة على كل مسلم. فمن الجهل أنك تجد الإنسان لا يحسن الصلاة، وكذلك أيضا لا يحسن أن يقيم طاعة الله ورسوله، وربما يقع في المعاصي والذنوب والسيئات، ربما سبب تضييع أوقاته هذا الجهل، وربما سهولة المعصية فيه وقوعها فيه هذا الجهل، وربما أيضا يتكاسل بالطاعة عن الطاعات بسبب هذا الجهل. فالجهل أعظم سبب من أسباب هذه الغفلة، هذا السبب الأول. السبب الثاني مجالسة الغافلين، مجالسة الغافلين. الذي يجالس الذاكرين يذكروه، والذي يجالس الغافلين يغفلوه. فالرجل عندما يجالس المغنيين هل يسمع منهم قرآنا؟ أن يسمع منهم علما؟ أن يسمع منهم فائدة؟ أن يسمع منهم موعظة؟ أم أنه يسمع منهم غناء؟ يسمع منهم غناء. الرجل الذي يجالس المغتابين هل يسمع منهم إنكار بالذنوب والمعاصي؟ أم يسمع غيبة ويسمع طعن في أعراض المسلمين، ويسمع أيضا طعن لا سيما واستهزاء في الملتزمين والمستقيمين؟ إذن هؤلاء إذا جالستهم ربما أنت تكون معهم في الذنب والإثم. كذلك أيضا في النقيض الذي يجالس طلبة العلم يعلموه ويذكروه ويدرسوه وينصحوه ويوجهوه، وإذا وقع فيه خطأ نبهوه هذا خطأ، وإذا وقع فيه ذنب نصحوه هذا ذنب، اتق الله، احذر على نفسك، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يوعظوه ويذكروه لأنه وقع بين أيدي طلبة علم. وكذلك أيضا من جالس حافظا للقرآن الكريم يحفظه ويدرسه وينصحه أن يحفظ كلام الله ولو حتى جزءا، جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة، لأن الإنسان على دين خليله، كما جاء في الحديث الذي عند أبي داود رضي الله رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكذا أيضا من مجالسة الغافلين مجالسة أهل البدع. ماذا ترجو من المبتدع الضال المنحرف؟ هل ترجو منه هداية؟ أم أنه لا يعديك إلا جربا، ولا يزيدك إلا ضلالا، ولا يبقيك إلا بعدا، لأنه ضال، لأنه مبتدع، ما أسلم نفسه من البدع والضلالات. ولهذا كان يقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم. وقال ابن عباس عند البيهقي وبعضهم يرفعه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. هذا السبب الثاني من أسباب الغفلة، مجالسة الغافلين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك هذا عطر خذه، وإما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة تشمه، هذا الجليس الصالح. أما جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة نتنة، هذا حال جلساء السوء. فعلى المسلم العاقل اللبيب الذي يريد أن ينتشل نفسه من الغفلة أن لا يجالس إلا الصالحين، لا يجالس الغافلين، لا يجالس الضائعين، لا يجالس الذين لا يلقون لأوقاتهم بالا، لا يجالس أهل الأهواء، لا يجالس العصاة، لا يجالس المذنبين الذين سيغمسوه في ذنوبهم ومعاصيهم وشرورهم، والعياذ بالله. فلا تصحب الأرداف تردى مع الردي، لا تصحب الأرداف تردى مع الردي، وصاحب أهل الخير وكن صالحا والزم هذه الحلق الذي يخرج منها الأفذاذ والرجال وطلبة العلم، حلق العلم. ولهذا لله در من قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا ثماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة لحون، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قوما شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل أو يهونا، فيأبى أن يذل أو يهونا. حافظ على نفسك أيها المسلم، إنك لتأبى أن تذل أو تهان، فإن الرجل الذي يريد العزة فالعزة بدينه، العزة بطاعة الله، العزة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذلة بمخالفة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إلا أن الذين كسبوا السيئات، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فلا عزة بمعصية، إنما العز بطاعة الله، والعز بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العزة بتمسكك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، العزة بقبضك على دينك أيام الفتن كالقابض على الجمر. انظر، ربما أحدنا لا يقبض جمرا، لكن المتمسك بدينه في أيام الفتن كالقابض على الجمر. واعتصم بهذا الدين وتمسك بدينك، واحرص على طاعة الله ورسوله، وجالس من يدلك على هذا الخير، جالس الصالحين تسعد بهم، فإنهم ينصحوك وإنهم يدلوك على كل خير. السبب الثالث: التعلق الشديد بالدنيا والحرص عليها. كثير من الناس همه وشغله شاغل دنياه، أما الدين لا يلقي له بالا. صلى الفجر ما صلى، صلى الظهر ما صلى، صلى العصر ما صلى، بر بوالديه ما بر، صلى أرحامه ما وصلهم، هذا لا يهمه، لكن همه كيف يجمع الأموال، وكيف يتشاجر مع أخيه حول أرضية، حول دكان، كيف أيضا يستطيع ويدير اللف ويجيده والدوران من أجل أن يقبض أرضية أو قصبة أو قصبتين أو متر أو مترين أو شبرا أو شبرين. هذا بضاعتهم بعض الناس، وهذا سبب خطير من أسباب الغفلة. حاله كما قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا لدانات الدنيا وحقارتها قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله في خواتم سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلهذا معاشر المسلمين اجعلوا الدنيا في أيديكم ولا تجعلوا الدنيا في قلوبكم، فإن الدنيا دنية والدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر. الدنيا إذا أعملها الإنسان على قلبه ضاع وماع، لكنه إذا استعملها كمزرعة للآخرة حصد الحصاد الطيب يوم القيامة. هذا السبب الثالث من أسباب الغفلة. السبب الأول الجهل، السبب الثاني مجالسة الغافلين، السبب الثالث من أسباب الغفلة التعلق الشديد بالدنيا والحرص عليها. هذه أسباب وتلك أعراض، والناس يعرفون، كل يعرف نفسه. إذا كان هذا السبب ليس عنده فالسبب الثاني موجود، إذا لابد أن يحرص على أن يعالج هذا السبب. ولهذه الأمراض ولتلك الأعراض علاج، فلا بد أن يعلم الإنسان أنه ما من مرض إلا وله علاج، وما من داء إلا وله دواء. فمن هذا العلاج أولا التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا رجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى وعلم ما عند الله من الجزاء العظيم وما عده الله تعالى للمؤمنين والمتقين، وعندما يسمع قول الله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، يعلم من هذا أنه إذا أقبل على الله رفعه الله سبحانه وتعالى هانت عليه الدنيا. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما علموا ما عند الله والدار الآخرة هانت عليهم دنياهم، هانت عليهم دنياهم وباعوا أنفسهم لله والله اشترى. فربما تساقطت رؤوس كثير من الصحابة في سبيل الله لأنه نفسه هانت وتاقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم أن هذه الحياة قليلة. وكما قال القائل: إنما أنت في أمر في سفر غدا أنت عنه مرتحل. هذه الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم غادر عنها أو ذهب عنها. هذا هو الأمر الأول ينبغي أن يعلم المسلم، أن التوبة النصوح مطلوب من كل الناس، والله تعالى أمر المؤمنين بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فنادى أهل الإيمان وأمرهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد يقول قائل إذا قال له رجل توب إلى الله قال: ومما أتوب؟ قل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومما تتوب؟ وأنت القائل عليه الصلاة والسلام: إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. مما يتوب؟ وهو قد تاب الله عليه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله ذنبه وتاب الله تعالى عليه، وغفر الله ذنوبه وستره عليه الصلاة والسلام، فغفر ذنوبه قد غفر ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حين قالت له عائشة رضي الله عنها حين رأت قيام الليل وشرهه على ذلك وتتفطر قدماه من هذا القيام: تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتفاء أثره والاعتمار بأمره والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي حديث الأغر: أكثر من 70 مرة. هذا العلاج الأول، فحافظ على هذه الجرعة. العلاج الثاني، والعلاج ما هو بعد الغداء وبعد الصبوح وبعد العشاء، لا، علاج 24 ساعة مستمر على هذا الخير، علاج تستمر على هذا الخير وتنوع فيه. العلاج الثاني طلب العلم، لتعلم أن هذا العلم نور، وهذا العلم خير عظيم لك من كنوز الدنيا وأموالها ولأوائها، وخير لك من الذهب والفضة، وخير لك من كل شيء. وهذا العلم عظمه أهله، فكان يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس بحاجة إلى العلم أحوج من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الناس في اليوم 100 مرة، في اليوم يحتاجه الناس في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فهم بحاجة إليه عدد أنفاسهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم تخشى الله، وبالعلم تعبد الله على بصيرة، وبالعلم تعرف الحلال من الحرام، وبالعلم تعرف السنة من البدعة، وبالعلم تعرف التوحيد من الشرك، وبالعلم تعرف الحق من الباطل، وبالعلم يحصل عندك التميز من أهل الباطل ومن أهل الشرور، وبالعلم يحصل لك خيري الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلاج الثاني طلب العلم، أقبل على طلب العلم يا عبد الله، أنا ناصح لنفسي وناصح لك، إذا لم نقبل على العلم سيضيع الوقت علينا، وهذا من أعراض الغفلة، وسننشغل بالدنيا وهذا من أسباب الغفلة. إذا لم نقبل على العلم ستضيع الأعمار، ونحن مسؤولون عن أعمارنا كما تقدم: وخفوهم إنهم مسؤولون. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن عمره فيما أفنى. وكذلك أيضا من العلاج الدعاء، الدعاء. ربما بعض الناس ما يدعو الله إلا إذا أصابته مصيبة ودهمت عليه مدلهمة، ولكنه أثناء الصحة وأثناء الرخاء لا يرفع أكف الضراعة إلى الله، لا يرفع يديه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ثبتني، اللهم اهديني. كان معلم البشرية عليه الصلاة والسلام الذي أول من ينشق عنه القبر، شفيع الأمة الذي أوتي المقام المحمود، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما لما غفل الناس عن هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رأى في نفسه الانحراف، ربما ينحرف لأنه موكل على نفسه، وكأنه واثق بنفسه أنه لا يأتيه الانحراف ولا يأتيه الباطل، وربما يأمن من مكر الله والعياذ بالله. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتضرع بين يدي الله وأن يكثر من الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي، قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، كما جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند الإمام الترمذي. فلا بد للمسلم أن يكثر من التضرع بين يدي الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. كذلك أيضا نختم بهذا العلاج، والعلاج كثير، والعلاج كثير تجده: اقرأ القرآن واقرأ السنة، وما من حديث إلا وهو علاج لك من الغفلة. العلاج الأخير، وربما قد أطلنا وأثقلنا، العلاج الأخير الذكر، الذكر، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. مفردون بالأجور، بالحسنات، بالخير العظيم بسبب الذكر. فأكثر من ذكر الله، لا تنسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار دبر الصلاة وأذكار وذكر دخول السوق وأذكار اللباس وأذكار دخول البيت والخروج منه وإلى ذلك من الأذكار. واقتني حسن المسلم كتابا كتيب صغير ربما بخمسين ريالا، اقتنيه واقرأ ما في دفتيه من الذكر الحكيم، من الذكر العظيم التي تذكر به الله سبحانه وتعالى علك أن تنجو من الغفلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين القانتين له سبحانه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واعذرونا على الإطالة يرحمكم الله.